الظاهر أنه يعمل أعمالا صالحة من أفضل الأعمال، إنها إما صدقة وإما علم تعلم وتعليم وإما جهاد في سبيل الله. ثم بعد ذلك النتيجة أنه تسعر به النار قبل عباد الأوثان والمشركين صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هؤلاء مشركون في الواقع، وهم يريدون أعراضا لا طائل تحتها، يريدون مدح الناس وثناؤهم، أن يمدحوهم ويثنوا عليهم، ففي الواقع هم يعبدون أنفسهم، يعبدون أهواءهم شهواتهم. فهذه يخشى منها كثيرا، والإنسان يعمل العمل وهو يريد النفع الخاص، أن يكون مقدما في الناس، محبوبا لديهم، مثنى عليه، يشار إليه فلان، فلان الذي فيه كذا وكذا. وهذه مكانة تكون هو جزاء عمله التي حصل عليها، سواء أثني عليه بأنه شجاع ومقدام أنه يفعل ويفعل، أو أثني عليه بأنه جواد متصدق يحب الخير ويرغب فيه، أو أثني عليه بأنه عالم ويتكلم وأنه يستطيع أن يرد على فلان ويعمل ويعمل ما أشبه ذلك. فهذا جزاؤه الشيء الذي نواه وتحصل عليه، وأعماله في الآخرة حابطة وفاسدة، ويكون من أهل جهنم نسأل الله العافية. وفي الحديث الآخر الصحيح أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في جهنم، ستندلق أكتابه يعني أمعاؤه تخرج، فيطوف فيها في جهنم كما يطوف الحمار بالرحى، ويصيح حتى يتأذى به أهل النار، يجتمعون عليه ويقولون يا فلان ما لك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف في الدنيا، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. يعني هذا في الخفاء، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أمام الناس، ولكنه إذا اختفى فعل المنكر وترك المعروف، يعني مراء الناس فقط، مراءة الناس. الحديث في هذا المعنى واضحة، لأن الله جل وعلا خلق عباده ليعبدوه وحده، تكون أعماله مقصودا بها وجه الله والخلاص من اليوم العسير الذي ينتظرنا بل أمامنا ونحن سائرون إليه بلا شك، كل يوم يقربنا له لهذا اليوم. لكن وإن كان الإنسان قد لا يهتم بهذا كثيرا للغفلة ولطول الأمل ولحب الدنيا، ولكنه في الواقع إذا رجع إلى نفسه وإلى عقله فإذا هو لا بد من ذلك، لا بد منه. يجب أن يكون هذا مقصود الإنسان، مقصوده أنه عبد لله جل وعلا يعمل الأعمال حسب أمر الله ومرضاته، وأنه سائر إلى ربه يرجو أن يثيبه ربه جل وعلا ويعفو عن ويتجاوز عن الخطأ وما فعله مخالفا لأمر الله، ويثيبه بالعمل القليل الجزاء الكثير. هذا شأن المؤمن، يكون بهذه الصفة. أما إذا قصر همته ومقصده، قصره على الدنيا، فالدنيا ستنتهي ثم يكون العاقبة الوخيمة السيئة نسأل الله العافية.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مالها، نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم في الصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون. قال: ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الآيتين رواه النحاس في ناسخه.
نسختها يعني قيدتها، المقصود بالنسخ هنا التقييد، لأن هذه التي في سورة هود مطلقة عامة، والآية التي في سورة الإسراء قيدها جل وعلا بإرادته وبمن يريد أن يعجل له، صار تخص منها والخاص يقيد العام. نعم.
قوله ثم نسختها أي قيدتها فلم تبقى الآية على إطلاقها. وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وطلبته وليته.
من كانت الدنيا همه. نعم.
نعم. من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته.
نعم.
جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. ذكر ابن جرير بسنده ثم ساق حديث أبي هريرة عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح.
ولكن إذا جوزي في الدنيا نقص جزاؤه في الآخرة، كما نص على ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغزاة إذا غنموا تعجلوا شيئا من جزائهم، وإذا لم يغنموا شيئا وفر لهم جزاء غزوتهم كاملا يوم القيامة. ليس معنى ذلك أنهم يدخلون يريدون الدنيا، لا، ما يريدون الدنيا، ولكن الله يجزيهم. قد يكون الجزاء معجلا أو بعضه معجلا ويكون مؤجلا. نعم.
قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان أن عقبة بن مسلم حدثه أن شفي بن ماتع الأصبحي حدثه أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت: أنشدك بحق وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال: فقال أبو هريرة: أفعل لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغه ثم أفاق، فقال: لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما فيه أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة رضي الله عنه نشغة أخرى، ثم مال خارا على وجهه واشتد به طويلا، ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى القيامة ليقضي بينهم وكل أمة جاهية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا ربي. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذاك. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا ربي. قال: فما عملت فيما أتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان الجواد وقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فبماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت.
أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت.
فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله
نشيج أبو هريرة وقشي رضي الله عنه خوفا من أن يدخل في شيء عمله شيء من عمل هؤلاء، لأنه أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه وحدث منه هذا الشيء حتى صار يغشى عليه من شدة الخوف. فكيف بمن لا يصل ولا عشر معشار إيمانه وعمله وفضله؟ ينبغي أن يخاف، يخاف الإنسان آفات الأعمال كثيرة كثيرة، والعوارض التي تعرض له كثيرة، فيجب أن يحرص الإنسان على تطهير عمله من إرادة وجوه الناس وإرادة الدنيا، أن يكون خالصا لله جل وعلا. قال كلهم ما ينفعون، لا ينفعون، وكل إنسان مهما كانت حالته يريد من الآخر نفع نفسه فقط بصرف النظر عن نفعك. كل الناس يريدونك لهم، ما يريدونه ما يريدونك لك. لماذا الإنسان مثلا يتعرض لهم؟ ولكن الله جل وعلا يريدك لك، إذا عملت عملا وفاك إياه وزادك، وهو لا تنفعه الطاعة كما أنها لا تضره المعصية جل وعلا. فإذا أمر عبده بشيء فهو لمصلحته، لمصلحة العبد فقط، وليس لمصلحة الله. الله جل وعلا لا مصلحة له من طاعة الناس ولا من أمرهم ولا من معصيتهم ولا من كونهم تأبوا. إذا تأبوا فلن يعجزون الله جل وعلا، سوف يأخذهم في الوقت المناسب الذي يراه ويريده جل وعلا. يقيم في جهنم ولا يبالي، ولا يبالي، لأنهم عبيده وملكه، صر فيهم كيف يشاء، ولأنهم عصوا. فما أهون أهل النار على الله جل وعلا، أنهم يتضاورون فيها ويتصيحون حتى تنقطع بهم نفوسهم، ولكن ما يجدي شيء، يدعون. جاء في التفسير أنهم عند قوله جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، أن الجواب أنه يأتي بعد مئات السنين أو آلاف السنين، بعد ذلك يطال يقول لهم إنكم ماكثون. وكذلك الآية الأخرى ربنا غلبت علينا شقوتنا، قوله أخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون، خرجنا منها فإن عدنا، يعني أخرجنا إلى الدنيا مرة أخرى لنعمل الأعمال الصالحة ونطيع. بعد فترة طويلة جدا يأتيهم الجواب، قل لهم اخسأوا فيها ولا تكلموني، اخسأوا فيها. عند ذلك انقطع الرجع نهائيا، يصبح لا ليس فيها إلا زفير وشهيق دائما. فأي هوان أهون من هذا، أهون من هؤلاء على الله جل وعلا، قد هانوا غاية الهوان ومقتهم الله جل وعلا وعذبه. أما يخشى الإنسان يكون من هؤلاء؟ لهذا كان بعض السلف يبكي، يبكي بكاء شديد، ثم إذا لامه أهله قال كيف تلوموني وقد توعدني ربي جل وعلا إن عصيته أن يلقيني في جهنم، والله لو توعدني أن يسجنني في حمام لحق لي أن أبكي ولا يرقى لي دمعة. ولكن الناس أغفلون عن ذلك. لهذا إذا حضر الإنسان الموت تتغير حاله تغير عظيم جدا، وقد مثلا يجزع جزعا هائل، ولكن الناس ما يدرون عنه، لا يعرفون عنه، كيف ما استزاد، كيف ما تزود، كيف ما عمل، كيف اغتر بالدنيا واغتر بفلان وفلان. والإنسان ما دام صحيحا عائشا أمامه المجال، أمامه الفسحة، عليه أن يستعتب ربه، يطلب العتبة من ربه أن يعتبه، يعني يتوب عليه ويعتذر إلى ربه ويعمل، لأنه ما يدري متى يلقته الموت. يجوز أنه يأتيه الموت في أي وقت، أي وقت، ما عند الإنسان زمان في أنه يعيش 10 سنوات أو 20 سنة أو سنة أو يوم، ما عنده ضمان أبدا. ولا تدري نفس بأي يرى أن تموت، لا تدري ماذا تكسب غدا، لا تدري هل غدا يكون مريض أو يكون صحيح أو يكون بعداد الأموات.
إذا قيل فلان مات خلاص انتهى، انقطع الأمل وانقطع العمل ونسي، حتى أهل الدنيا نسونا. يعني آخر خبر به يوم صلي عليه ودفن، هذا آخر خبر، يبقى يذكر أيام ثم ينسى، انتهت القضية. من الذي يصلي له؟ من الذي يصوم له؟ في أحد؟ ما في فائدة، قد طبع على عمله وانتهى. إن كان عاملا صالحا فيرتبط بالعمل ويفرح، وإن كان أعماله مدخولة أو أنها فاسدة فما أكثر الحسرات. الإنسان مثلا إذا شاهد هذه القبور يراها وادعة ساكنة وفيها البلاء، فيها أمور هائلة جدا هائلة، والإنسان سيكون عن قريب إلى ما صار إليه أولئك الذين تقدموا. هذا دائما دائما كل يوم في كل وقت. الآن إلا ما شاء الله يصلى على عدد من الجنائز ماشي أو ماشية. لهذا يعني الناس الذي تراهم الآن معك بعد 100 سنة لن يبقى منهم على وجه الأرض عين تطرف، كلهم يكونون تحت الأرض كلهم، ويأتي آخرون بدلهم، وهكذا إلى أن ينتهوا. فالأمور سائرة بسرعة، ولكن شأن الإنسان وأمره قصير، لأن كل الوقت الذي يكون مزرعة له هو عمره، عمره فقط. والعمر كما هو معلوم أكثر ضايع، بعضه في المجالس قيل والقال، وبعضه في الأكل، وبعضه في النوم، وبعضه في التمشي وإضاعة الوقت تفرج. والذي يعمل فيه لله جل وعلا هو القليل، هو القليل. ولو كان الإنسان تبصر حق التبصر لصار له حالة أخرى غير هذه الحالة، الله المستعان. نعم.
وقد سئل شيخنا المصنف رحمه الله عن هذه الآية فأجاب بما حاصله. ذكر عن السلف فيها أنواعا مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله من صدقة وصلاة وصلة وإحسان إلى الناس وترك ظلم ونحو ذلك مما يفعله الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته أو حفظ أهله وعياله أو إدامة النعمة عليهم، ولا همة له في طلب الجنة والهرب من النار. فهذا يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكره مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أنه يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة.
صالحة يعني في الظاهر، أعمالا صالحة في الظاهر فيما يظهر للناس، وإلا فهي في الباطن فاسدة لأن النية فاسدة.
النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج للمال يأخذه أو يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو يجاهد لأجل المغنم. فقد ذكر أيضا هذا النوع لتفسير هذه الآية، وكما يتعلم
إشارة إلى سبب الحديث الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قل علم سبب هذا القول أن رجلا خطب امرأة في مكة وقال لها أم قيس، فأبت وقالت: ما أجيبك إلا أن تهاجر، إلا أن تهاجر، إن هاجرت فلا بأس. فهاجر من أجل ذلك، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. كل هذا سبب. وإن كان الحديث هذا فيه ضعف كما قال ابن رجب أنه ضعيف يعني السبب سبب في الحديث، ولكن يكفي قوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو قد يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ليس له من الهجرة إلا ذلك. ومعروف أن الهجرة من أفضل الأعمال، لهذا يذكر المهاجرين يقدمون على غيرهم بالفضل بهجرتهم، لأن الهجرة هي هجر البلد الذي عاش فيه وفيه ماله وأهله، يهجره لأن فيه محاربة الإسلام وأهله إلى بلد آخر يكون فيه الإسلام ظاهرا وعزيزا ومحاربا للكفر والفساد.
وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو مكتبهم أو رياستهم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. النوع الرابع أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك لله وحده لا شريك له، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام، مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار الآخرة.
مثل الذي يكون من يعني المسلمين في الاسم ولكنه على بدعة تكفره، كأن مثلا يعبد القبور، أصحاب القبور يدعوهم ويطوف عليها ويتقرب إليهم وهو يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، مثل هذا أعماله فاسدة باطلة، لأنه لم يخلص العباد، لم يعبد الله، عبد الله وعبد معه صاحب القبر المقبور. وكذلك إذا كان على بدعة تكفره أيضا من أي بدع كانت، فإنه يكون عمله يجزى به في الدنيا فقط.
ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفر أو شرك أكبر يخرجهم من الإسلام بالكلية، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله بالدار الآخرة، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام وتمنع قبول أعمالهم. فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره، وكان السلف يخافون منه. قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة أتمنيت الموت، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ثم قال بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه لله ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منها. وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا وأمثاله.
يعني لما غلب عليه أن يكون إذا كان الغالب عليه الإخلاص والتقى يكون ناجيا في إخلاصه وتقى، وإذا كان الغالب عليه المراءة وإرادة الدنيا يكون هالكا لما غلب عليه، أي العمل الذي يغلب عليه وما يختم له به، لأنه قد يختم للإنسان بعمل صالح يكفر عنه ما سبق، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. وقد ينعكس الأمر العكس نسأل الله العافية، يختم للإنسان بأعمال سيئة يموت عليها وتكون خاتمته أنه مات على أسوأ أعماله صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلنتقش، طوبى لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
قوله الصحيح يعني في صحيح البخاري.
أه ذكره في موضعين في الجهاد وفي الرقاب، قوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. الدينار هو قطعة من الذهب كما هو معروف، سواء كان مضروبا أو قد لا يكون مضروبا، والدرهم كذلك من الفضة. أما الخميصة، الخميلة، الخميلة كساء له قنول، يعني له أحداث محدد، وأما الخميصة فهي كساء مربع. وسماه عبدا لهذه الأشياء لأنه يعمل لها، يعمل ويجتهد ويكد لأجلها، كأن عمله لهذه الأشياء، للدينار والدرهم والأكسية وأكسية وغيرها مما يكتنى. المقصود أنه عمله للدنيا، يعمل للدنيا. ومعنى قوله تعس معناه سقط وهلك، وقيل معنى تعس معناه انتكس عليه أمره، يعني أنه لم يفلح. وهذا قد يكون دعاء وقد يكون خبر. إذا كان دعاء فالرسول صلى الله عليه وسلم دعاؤه مستجاب، فهو يدعو عليه بالتعاسة أن يكون تائس. والتعاسة هي الشقاء كما قال جل وعلا فتعسى لهم، يعني شقاء لهم. وقد يكون خبر يخبر عنه أن هذه حالته، أنه ما يخرج عن هذه الحالة. إذا كان الإنسان يعمل للدنيا عمله لأجلها أنه يكون تعسا، ولا يلزم أن يكون في نظره، في نظر العامل أنه تعس. وأشد التعاسة وأعظمها أن يكون في عمله يبتعد عن ربه جل وعلا وعن ما يسعده، وكلما تمادى في ذلك وإن كان يظن أنه في سعادة فهو يتمادى في التعاسة. وقوله وانتكس، الانتكاس مثل أن يشفى المريض ثم يعود إلى مرضه، انتكس في مرضه يعني عاد إلى أسوأ ما كان. هنا يعني كأنه دعاء يكرر عليه، يكون تعس ثم ينتكس في أمره أشد مما كان عليه. وقوله وإذا شيك فلن تبش، إذا شيك يعني إذا أصابته الشوكة فلن تبش، والانتقاش هو إخراج الشوكة في المنقاش. والمعنى أنه إذا وقع في شدة فإنه لا يخرج منها، لأن الذي لا يخرج لا إذا شيك لا ينتقش لا يجد من ينقشه، معناه أنه قد هلك فلا يستطيع الخلاص مما وقع فيه. والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن من كانت هذه حالته فإنه قد وصل إلى الغاية في الهلاك والخروج مما وقع فيه من المآزق وهي عبادة الدنيا، لأن هذا يتمادى حتى يغطي على قلبه فيصبح عنده الباطل كأنه حق ويكره الحق يبغضه ويحب الباطل. وهذه غاية التعاسة، غاية الشقاء، فخروجه من هذا صعب إن لم تداركه رحمة من ربه جل وعلا، وإلا فإنه لا يخرج من ذلك، لا يجد من يخرجه. ثم كونه سماه عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للكساء الملبوس أو الموطوء المفروش، ليس معنى ذلك أنه يسجد لهذه الأشياء ويدعوها ويصلي لها، ولكن المعنى أنه يعمل لأجلها ولا يعمل لآخرته، عمله لأجلها. ولهذا وضح ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن منع سخط. يعني أنه إذا حصل له ما يعمل له استمر في عمله ومر فيه، أما إذا لم يحصل له الشيء الذي يعمل له وهو الدينار والدرهم والأكسة والأكسية وغيرها من ما يكون مراد له، فإنه يتوقف في عمله ويسخط العمل ويتركه. إن أعطي رضي وإن منع سخط، فهذا واضح في أنه يعمل لأجل الدنيا، عمله لأجل الدنيا، لأنه لو عمل لله جل وعلا ما نظر إلى هذه الحالة، كونه إذا منع ترك العمل وإذا أعطي استمر فيه. فهذا تفسير لقوله عبد الدينار وعبد الدرهم، أنه عبادته معناها أنه يعمل على حصوله، عمله لأجلها. ثم ذكر العبد الذي يكون مقابلا لهذا، يعني عبد الله الذي يكون عبدا لله جل وعلا، هذا عبد الدنيا، والذي يقابله هو عبد الله. فقال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. وطوبى فعل من كلمة يراد بها الفعل الطيب أو الخير الذي يصل إليه من الطيب، يعني أنه يتحصل على الطيب، على الجزاء الطيب المتناهي في الطيب. وقيل إن طوبى هي الجنة، يعني الجنة لمن كانت هذه صفته. وقيل إن طوبى شجرة في الجنة، وهذه أقوال متلازمة، والمعنى واضح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه يدعو لهذا العبد الذي هذه صفته لأن يكون من أهل الجنة، أو أنه يخبر عنه بأنه من أهل الجنة. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. العنان معروف أنه الحبل الذي يكون في رأس الفرس يقوده به ويزمه به، الزمام الذي يمسكه. ومعنى ذلك أنه مجتهد في سبيل الله. وقال: أشعث رأسه مغبرة قدماه. والمقصود بذلك أنه لا يعتني بنفسه، قد شغل عن ترجيل رأسه وتسريحه وتنظيفه، قد شغله الجهاد في سبيل الله عن ذلك. وكذلك الغبرة التي تلحقه لا يعتني ببدنه بالتنظيف والغسل، لأنه مشغول عن ذلك ويعمل عملا يرى أنه لا يجوز التساهل فيه أو الغفلة عنه، فهو في أمر مهم، لأنه يطلب رضا الله جل وعلا والوصول إلى أعلى الدرجات. فهذا معنى قوله: أشعث رأسه مغبرة قدماه، يعني أنه لا يعتني بنفسه لأنه شغل فيما هو يرضي ربه جل وعلا ويتحصل به على أعلى الدرجات. ثم قال: إن كان في الحراسة كان في الحراسة. هذا الجزاء اتحد في الجواب، يعني أنه إن كان في الحراسة قام بها بما يلزم ولم يكن مقصرا فيها، يقوم بكل ما يلزمه في الاجتهاد والعمل غير مقصر. وإن كان في الساقة كان في الساقة، والحراسة والساقة كلاهما من أشد المواقف، فذكر هذين الموقفين ليدل على أنه قائم بما يلزمه طاعة لله جل وعلا وطلبا لمرضاته وأنه مجتهد غاية الاجتهاد، لا يذكر ولا يقصر في ذلك. ثم قال: إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يعني أنه يعمل عملا لله ولا يقصد به وجوه الناس ولا يقصد به الدنيا، فلهذا يكون غير معروف عند ذوي المناصب وعند المسؤولين، غير معروف لأنه لا يظهر نفسه حتى يعرفوه، فليعمل لربه جل وعلا. فلهذا إذا طلب شيئا لا يعطى، وإذا شفع لأحد لا تقبل شفاعته. إن استأذن على الكبرى لم يؤذن له، لأن عمله ليس للدنيا، عمله لله، فهو يحرص على أن يكون عمله خافيا وألا يكون مطلوبا به وجوه الناس ورضاه. وإن شفع لأحد لم تقبل شفاعته، لأنه لا قيمة له عنده. فهذا معناه أنه مغمور عند الناس، وليس له ذكر ولا نباهة عنده ولا وجه، ولكنه عند ربه رفيع القدر وعظيم الجزاء، لأن قصده وجه الله جل وعلا، لأنه عبد لله. فهذا يقابل الأول، الأول عبد الدنيا وهذا عبد ربه جل وعلا. هذا يأتي، هذا مثل ما يأتي في القرآن، فإن الله جل وعلا يذكر المتقابلات، يذكر مرة الصالحين ثم يتبعهم الفاسدين الكافرين، أو يذكر الجنة ثم يتبع ذلك ذكر النار. فهنا في هذا الحديث ذكر عابد الدنيا ثم ذكر عابد ربه جل وعلا الذي يقصد بعمله وجه الله جل وعلا ويتقرب به إلى الله. والشاهد في هذا واضح، في أنه سمى الذي يعمل للدنيا عبدا، الذي يعمل لأجل الدنيا سماه عبدا لها، عبدا للدينار وعبدا للدرهم وعبدا للخميلة وعبدا للخميصة. فدل على أن من عمل عملا يقصد به الدنيا فإنه عند الله من الخاسرين. فالحديث مطابق للآية التي ترجم بها المؤلف، وهي قوله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. معلوم أن الأول أنه باطل عمله في الآخرة، وأنه ممن يستحق النار يكون خالدا فيه، لأنه عبد للدنيا ويعمل لأجلها، ولهذا يرضى لها ويسخط من أجلها. أما الثاني فهو يقابل هذا تماما، الدنيا ما أهمته ولا يلتفت إليها ولا يعيرها أي اهتمام، ولهذا وإن كان عمله عظيما إذا وقف في المواقف وقف موقف الرجال ولم يؤت من قبله، ولكنه لا يظهر ذلك بل يخفيه، لأنه يريد وجه الله جل وعلا، ولهذا لا يتحصل له جاه عند الناس، بل يكون مضمورا مغمورا لا يؤذى به ولا يلتفت إليه، لأن عمله لله جل وعلا، وهذا المقصود، هذا المقصود.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري، قوله تعس وهو بكسر العين ويجوز الفتح، أي سقط، والمراد هنا هلك، قاله الحافظ. وقال في موضع آخر وهو ضد سعد، أي شقي، فقال مستعادات يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب على وجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن. قوله تعس عبد الدرهم وهو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزنا، وعندنا من درهم من ضرب بني أمية وهو جلة 50 حبة شعير وخمس حبة، سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله. فكل من توجه
يعني في القرن 13 يقول عندنا نادر هموم ضربا يوميا، يعني بقي إلى ذلك الوقت ولا يزال عند بعض الناس دراهم التنانير من صدر الإسلام من أول الإسلام تفض بها، ولكن ليس على ذلك أن هذا أنه يختزن وأنه آفية، وإنما يحتفظ به لأنه يترتب عليه أحكام من أحكام الشرع. معرفة المكاييل والموازين أمر مهم، لأن فيها الزكاة وفيها الكفارات وفيها الأحكام تتعلق بها كثيرة، فمعرفتها مهمة. فإذا وجد مثل ذلك دينار أو درهم هذا النوع، لأن هذا الذي كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يعين كثيرا على معرفة المقادير، مقادير الوزن ومقدار الكيل أيضا.
فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا له في عبوديته كما هو حال الأكثر. قوله تائف عبد الخميصة قال أبو السعادات هو ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة وتجمع على خمائص، والخميدة بفتح الخاء المعجمة. وقال أبو السعادات ذات الخمل ثياب لها خمل من أي شيء كان، ثياب لها خمل من أي شيء كان. قوله تعس وانتكس قال الحافظ هو بالمهملة أي عاوده المرض، وقال أبو السعادات أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. قال الطيبي فيه الترقي بالدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، وإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن فقط. قوله وإذا شيك أي أصابته شوكة فلم تقش أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش. قاله أبو السعادات والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات في الواقع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء عليه بلفظ الخبر وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، وهذه حالة من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذا حال من عبد المال، وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا منها برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هي رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده إلى أن قال وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه، وهذه الأمور نوعان، فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته في منزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها، وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله، وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة، وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاه إياها رضي،
وإن منعه إياها سخط، وإنما عبد الله، وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله. فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا.
هذا الكلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العبودية، وكلامه في منزلة المال عند الإنسان يقول إنه قسمان، المال يكون من الإنسان قسمان على قسمين، أحدهما الشيء الذي لا بد له منه مثل المسكن، مثل الطعام، المأكل والمشرب، مثل الملبوس، كذلك الزوجة وما أشبه ذلك. فهذه يقول يجب أن تكون مطلوبة من الله جل وعلا ولا يتعلق قلبه بها، وإنما لأجل الحاجة يرتبط بها حاجة لأنه محتاج إلى ذلك، ولكن ما تشغله ولا تصده عن عبادة ربه وكون قلبه خالصا لربه، ما تأخذ شيئا منه. فتكون هذه يقول بمنزلة الحمار الذي يركبه، إن كان عنده حمار يركبه هل يتعلق قلبه به بشيء؟ ولا لو قلنا السيارة يمكن يتعلق قلبه بها، وتجده إذا كانت مثلا جميلة يريد أنها تكون جميلة وينظفها ويكون قد يخدمه، فتكون ليس كالحمار، بل ينبغي أن يكون المال بمنزلة الحمار يقول الذي يركبه. ثم يقول بعد هذا، ولكن لم يذكر الكلام، يقول بعد هذا بل يجب أن يكون المال عند المؤمن بمنزلة المحل الذي يقضي فيه حاجته، لا يتعلق به قلبه نهائيا، لأنه إذا تعلق به القلب تعلق القلب به لا بد أن يعمل من أجله، ثم يأخذ شعبة من قلبه فيصبح عنده شيء من العبودية لغير الله جل وعلا. فالعبودية الخالصة أن تكون لله وحده، وهذا هو الذي يكون كامل الإيمان، وهو الذي إذا بعث يوم القيامة يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. أما إذا كان تشعب قلبه شعبة للمال وشعبة للعمل، شعبة للرئاسة وما أشبه ذلك، الأمور التي يتعلق بها، فيصبح ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم كأس عبد الدينار كأس عبد الدرهم إلى آخره، يعني عنده عبادة لغير الله جل وعلا. وهذه تختلف، إما أن تكون عبادة كاملة فيصبح ممن تشمله الآية وداخل فيها، أو يكون عنده خصلة من خصال العبادة، وقد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، الناس يتفاوتون في هذا. هذا الشيء الذي يحتاجه ينبغي أن يكون بهذه المنزلة، الأمور الضرورية ينبغي أن تكون بالنسبة للمؤمن بهذه المنزلة. أما الأمور التي ما يحتاجها، أمور فضلة زائدة، فهذه يقول إنها عذاب يعذب بها الإنسان، وكونه يعمل لها ويجمع لها يصير خادم لها، يعني عبد لها، ويصبح أقل ما يقال فيه إنه صد عن عبادة الله وأعرض إلى عبادة ما لا ينفعه ولا يضره، بل يضره ولا ينفعه، وسوف يخدمه ويتعب نفسه وبدنه في جمعه وحراسته، ثم يأكله غيره وينتفع به غيره، وقد يسعد به غيره، فيكون عليه الحسرات إذا وجد من سعد بالشيء الذي شقي هو فيه، يصبح عليه الحسرة فقط، يتحسر على ذلك، وقد يشقى فيه غيره أكثر من شقائه، يعني يعصي الله جل وعلا فيه، فيصبح أيضا عليه تبعة ذلك، عليه شيء من التبعات، فهو لا ينفك عن المسؤولية. لماذا؟ لأنه في الواقع خرج عن الشيء الذي طلب منه، وليس معنى ذلك أن الإنسان لا يجوز أن يعمل على وجود المال، ولكن لا يجوز أن يطلبه من الوجوه المحرمة. يجب ألا يمنعه المال من أداء الواجبات، ويجب ألا يدعوه المال إلى ارتكاب المحرمات. فإذا لم يكن يدخل في ذلك، يعني ما منعه جمع المال من ترك واجب ولا حمله على فعل محرم محظور، فإنه يكون سالما وليس مذموما. ولكن الغالب أنه لا يسلم، الغالب في صاحب المال أنه لا يسلم من أحد شيئين، إما ترك واجب وإما فعل محرم من أجل المال. وهذا أمر مشاهد، حتى أن كثيرا من الناس يثقل عليه كثيرا إخراج الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام فيه لمحبة المال، وبعضهم قد لا يخرجه لأنه قد يستكثرها مثلا مع أنها ليست كثيرة، فيمنعه حب المال من إخراج الزكاة. وهذا في الواقع قد أخذ المال شعبة كبيرة من قلبي، فأصبح القلب متعبدا له. وكذلك قد يبخل في أداء الواجب من المال، يبخل ويعجز، فيكون أيضا وإن لم يكن مثل الذي منع الزكاة، ولكنه يكون عليه من إثم ذلك بحسب ما منعه من الواجب، سواء كان الواجب يتعلق لمن يجب عليه نفقته أو يتعلق بغيره. فإذا كان الإنسان عبدا لله جل وعلا خالصا، فيكون المال عنده بمنزلة الشيء الذي لا يؤذى له ولا يتعلق قلبه به، لأنه يعمل في هذه الدنيا للدار التي سيسكنها سكنا لا تنقطع، فهو يعمل على عمارة تلك الدار بكل وسيلة، بعمل البدن وبالمال الذي يكون بعض الناس خادما له وعبدا له. فهو إذا كان عبدا لله يستخدم المال ويوظفه لأعماله التي تكون مرضية لربه جل وعلا ويتحصل بها على جزائه. الإنسان لا ينفك، إما أن يكون بهذه الصفة أو يكون بالصفة الأخرى، وكل إنسان يجد من نفسه شيئا من ذلك. ولا بد من المجاهدة، ولا بد من العمل والكدح، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والكدح إما أن يكون في الخير أو يكون في الشر، ولا بد من ملاقاة الله جل وعلا ثم محاسبته وجزاؤه على الكدح الذي كدحه الإنسان.
قوله: طوبى لعبد، قال أبو السعادات: طوبى اسم الجنة، وقيل هي شجرة فيها. ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وروى الإمام أحمد:
ويعني ظلها يسير به 100 سنة الراكب.
وروى الإمام أحمد قال: حدثنا حسن بن موسى قال: سمعت عبد الله بن لهيعة قال: حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا.
البخاري في صحيحه أن طوبى، يقول هذه كلمة تقال لكل عمل طيب ولكل جزاء طيب. طوبى على وزن فعلى. وكلامه هذا يدل على أن الحديث لم يصح عنده. لو كان الحديث صحيحا لبين ذلك في ترجمة كعادته. وإن كان الحديث ليس على شرطه فإنه إذا لم يكن على شرطه يذكر ذلك في ترجمة ولا يرويه، يذكر معناه. وذكره هذا يدل على أن هذا الحديث غير صحيح عنده.
ذكرها هنا وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا. قال وهب رحمه الله: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياض، وورقها برود، وقضبانها عنبر، وبطحاؤها ياقوت، وثرابها كافور، ويحلها مسك، يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة. بينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسنها، ووبرها كخز المزهري من لينه، عليها رحال ألواحها من ياقوت، ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس واستبرق، فينيخونها ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال: فيركبونها. قال: فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش، خبا من غير مهنة، يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها، ولا برك صاحبتها، حتى إن الشجرة لتنتحي عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول تبارك وتعالى عند ذلك: أنا السلام ومني السلام، وعليكم حق رحمتي ومحبتي، ومرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال: فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك، فأذن لنا بالسجود قدامك. قال: فيقول الله: إنها ليست بدار نصب ولا عبادة، ولكنها دار ملك ونعيم، وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة، فسألوني ما شئتم بأن لكل رجل منكم أمنيته فيسألونه، حتى إن أقصرهم أمنية ليقول: ربي 3 أهل الدنيا في دنياهم فتضايقوا فيها، ربي فآتني من كل شيء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى: لقد قصرت بك اليوم أمنيتك، ولقد سألت دون منزلتك، هذا لك مني وسأصحبك بمنزلتي، لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد. قال: ثم يقول: أعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال: فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم، فيكون فيما يعرضون عليهم براذيل مقرنة، على كل 4 منها سرير من ياقوتة واحدة، على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة، في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة، في كل قبة منها جاريتان من الحور العين، على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة، وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما، ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما، ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة، حتى يظن من يراهما أنهما من دون القبة، يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء، يريان لهما الفضل على صاحبته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل، ويرى لهما مثل ذلك، ثم يدخل عليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له: والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلة التي أعدت له. وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه، وزاد فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم فإذا بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية بالدر والمرجان أبوابها من ذهب وسمرها من ياقوت وفوشها من سندس واستبرق ومنابرها من نور يفور من أبوابها وعراسها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهو نورها فلولا أنه مسخر إذا لم تمع الأبصار فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر مبوبة بالزمرد الأخضر والذهب الأحمر والفضة البيضاء قوائمها وأركانها من الجوهر وشرفها قباب من لؤلؤ وبروجها غرف من المرجان فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوق فيها الروح تحتها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة برذون من تلك البراذين ولجمها وعمتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق فانطلقت بهم تلك البراذين تزف بهم فينظرون رياض الجنة فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويسافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطول به عليهم وما سألوا وما تمنوا وإذا على باب كل قصر من تلك القصور أربعة جنان جنتان ذوات أفنان وجنتان مدهانتان وفيهما عينان يضاختان وفيهما من كل فاكهة زوجان ما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم وربنا قال هل رضيتم ثواب ربكم قالوا ربنا رضينا فارض عنا قال فبرضاي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي فعند ذلك قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وهذا سياق غريب وأثر عجيب ولبعض شواهده في الصحيحين.
هذا الأثر من كلام وهب بن منبه وقصار الأمر أن يكون منقولا عن بني إسرائيل فلا يجوز إثباته واعتقاد ما فيه وفيه أشياء منكرة في هذا الأثر وهو كما يقول يعني يصف بأنه أثر عجيب غريب فالعجيب والغريب ينبغي ألا يثبت ولكن لكونه فيه الترغيب في الجنة وفيه أشياء يعني تكون تحرك مثلا قلوب الأمل من هذه الناحية فقط ولكن خير من ذلك وأفضل ما في كتاب الله جل وعلا ولا شك أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أعظم مما ذكر هنا بكثير هذا قصور في الواقع فيه قصور من ذكره يعني عما ذكره الله جل وعلا الله جل وعلا يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس هذه نكرة في الملائكة وغيره لا تعلم الشيء الذي أخفي لهم ثم إن هناك شيء من المنكر من اللي فيه نكارة والحديث الذي في الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله جل وعلا الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أهل الجنة ووسط الجنة ومنها تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن فعرش الرحمن فوق لا يذهبون إليه يسيرون وتتفرق الشجر عنهم حتى يزورون الله جل وعلا الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. فإذا أراد جل وعلا أزال الحجاب، أزاح الحجاب ونظر إليهم فيما في أماكنهم وكلموه وكلمه تعالى وتقدس، ولا يحتاج أنهم يركبون ويذهبون يمشون مع الشجر كما يذكر هنا. نقول وسقفها عرش الرحمن، عرش الرحمن هو أعلى كل شيء، ولكن الجنة الفردوس هي أعلى ما في السماء، هي أعلى ما في السماء، وليس فوقها إلا عرش الرحمن تعالى وتقدس هو سقفها. وكذلك يذكر من كون فراذين من كذا ومن كذا، ما هو عجيب على قدرة الله جل وعلا، ولكن يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى أن يثبت ذلك عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أو عن قول الله جل وعلا. أما إذا كان منقولا عن كتب بني إسرائيل فبيننا وبينها مفاوز تنقطع دونها عناق الإبل، لا يجوز أن نثبت ذلك إلا بشيء ثبت من كتاب الله أو من أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك في الفضائل والترغيب حتى وإن كان في ذلك. فنفتفي بما صح وبما ثبت في كتاب الله جل وعلا، وفي هذا غنية وخير كثير. وكم من النقص دخل على المسلمين بسبب ما يذكره كعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهما من أحبار اليهود الذين أسلموا، صاروا يذكرون هذه الأشياء في أمور كثيرة، بعضها قد يكون ما في كتاب الله يخالفه. ولهذا في صحيح البخاري عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أنه يقول: لا تسألوا أهل الكتاب فإن كتابكم هو أحدث كتاب نزل، فوالله ما رأينا واحدا منهم أتى يسأل، وإن من أصدق هؤلاء كعبنا الأحبار وإننا لنبل عليه الكذب. هكذا يقول: من أصدق هؤلاء كعبنا الأحبار وإننا لنبل عليه الكذب، يعني أنه قد يظهر من بعض ما يخبر شيء فيه مخالفة لما في كتاب الله ولما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن مثل هذا ما يعتمد عليه، مثل هذا الأثر الطويل الذي فيه هذه الأمور التي ذكر، لأنه ليس له مستند ثابت صحيح لا من كتاب الله ولا من قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله وهب رحمه الله وعفى الله عنه وعنه نقلا عن الكتب السابقة، والله أعلم به. ومعلوم أن الذي ينقل عن بني إسرائيل على أقسام ثلاث: اسم يكون موافقا لما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذا حق يجب تصديقه والإيمان به، وقسم بعكس ذلك يكون مخالفا له فهذا يجب تكذيبه يكذب، وقسم ثالث ليس عندنا شيء يدل على أنه صح أنه صحيح ولا أنه باطل، فمثل هذا لا يصدق ولا يكذب بل يوقف ويقال الله أعلم، ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. فهذا من هذا القبيل، هذا الذي ذكره كثير منه من هذا النوع، بعضه فيه شيء يخالف ما عندنا.
وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط
هذه مشكلة بعد الجنة لها صبيان لهم صبيان، هذا يحتاج إلى دليل، قد اختلف العلماء هل أهل الجنة يولد لهم أو لا يولد، وأكثر قول العلماء أنه لا يولد لهم، هم إنما هم في نعيم فقط ولا يحتاجون إلى الولدان ولا يحتاجون إلى ثم إن في الحديث الصحيح أن كل من يدخل الجنة على شكل واحد على صورة أبيهم آدم طوله 60 ذراعا في السماء، كلهم على هذا على هذه الصفة. وكذلك جرد مرد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، جرد مرد ما فيهم كهول. فإذا كان يعني لهم صبيان يرضعون فيحتاج إلى دليل يثبت.
وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيها حتى تقوم القيامة فيبعث ابن 40 سنة، رواه ابن أبي حاتم.
يعني سقط في الدنيا، ما هو سقط في الجنة. يعني إذا أسقطت في الدنيا من المؤمن يحمل على هذا، الجنة ما فيها سقط ولا فيها حمل ولا فيها أولاد على قول الصحيح الذي. وإذا أثبت شيء يجب أن يكون على دليل، بدليل.
قوله آخر بعنان فرسه في سبيل الله، أي في جهاد المشركين. قوله أشعث أشعث مجرور بالفتح لأنه اسم لا ينصرف للوصفية وزن الفعل، ورأسه مرفوع على الفاعلية وهو طائر الشعل، شغله الجهاد في سبيل الله على التنعم بالادهان وتسريح الشعر. قوله مغبرة قدماه، هو بالجر صفة ثانية للعبد. قوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة،
يجوز أن يرفع، يجوز أن يكون مرفوع عبد ويكون هذا صفة للعبد، ولكن هذا هو الظاهر، أقول هذا هو الأقرب. نعم.
قوله إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وهو بكسر الحاء أي حماية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم. قوله كان في الحراسة أي غير مقصد فيها ولا غافل، وهذا اللفظ يستعمل في حق من قام بالأمر على وجه الكمال. قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي في مؤخرة الجيش، يقلم نفسه في مصالح الجهاد، فكل مقام يقوم فيه إن كان ليلا أو نهارا رغبة في ثواب الله وطلبا لمرضاته ومحبة لطاعته. قال ابن الجوزي رحمه الله وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. وقال الخلخالي المعنى ائتماره بما أمر وإقامته حيث أقيم لا يفقد من مقامه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. انتهى. وفيه فضل الحراسة في سبيل الله.
قد ورد في فضل الحراسة في سبيل الله حديث، ولكنها ليست على شرط الصحيحين، منها أن من حرس ليلة في سبيل الله فهي خير من 1000 ليلة، من 1000 ليلة يقوم ليلها ويصوم نهار. ويقول الحافظ أن هذا الحديث إن رجاله ثقات، لا فلان رجل ذكر. وكذلك ورد أن من حرس في سبيل الله أنها لا تمسه النار، حرس في سبيل الله ليلة لم تمسه النار. وكذلك المرابطة جاء نحو هذا، الرباط في سبيل الله. والمرابطة هي لزوم الثغور الأماكن المخوفة التي يتوقع أن يأتي منها العدو. ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام، يعني هو أرفع شيء الأعمال. وإذا ترك الجهاد في سبيل الله عطل أمور كثيرة وأصبح دليلا على ضعف المسلمين، بل وضعف الإسلام أيضا كما هو الواقع اليوم. فإن المسلمون صاروا أكلة لأعدائهم، يأخذون منهم ما يريدون بدون خوف ولا يردهم شيئا عن ذلك. السبب في هذا تقاعس المسلمين عما أمرهم الله جل وعلا به وما حظهم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق درس الماضي حديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا تركوا الجهاد أنهم يسلط عليهم ذلا في رقابهم لا يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم. بهذا يتبين أن عز المسلمين في الجهاد وفي تمسك في دينهم، وأن ذلهم إذا أعرضوا عن دينهم أنهم يذلوا، ولا بد أن يذلوا. والشال واقع شاهد لهذا، الواقع الذي ينظر إليه الإنسان من أول الإسلام إلى اليوم يشهد لهذا الأمر.
قوله إن استاذن لم يذل له، أي إذا استاذن على الأمراء ونحوهم لم يذل له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله لا يقصد بعمله سواه. قوله إن شفع بفتح أوله وثانيه، لم يشفع بفتح الفاء مشددة، يعني لو ألجأته الحال لن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم. وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. قال الحافظ: فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول.
وأشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، ليس معنى ذلك أنه يفعل ما يشاء وأنه يقسم على الله ثم يطيعه الله، لا، ولكن هذا عبد مطيع لله جل وعلا امتثل لأمره، فإذا طلب من الله شيء أعطاه، وطلبه ما يكون من باب الإدلال على الله وأمره أن يأمره يقول افعل كذا بي، لا، ولكنه من باب أنه عبده حقا، فيطلبه من باب العبودية والذل والتعلق به وحده، يعطيه مع ذله وخضوعه لربه جل وعلا واستكانته له. ليس الإقسام معناه أنه الذي الإقسام كأنه يأمر أمرا ملزما يعطيه ذلك كما هو الواقع بين الخلق، هذا ليس مراد. المراد أنه مطيع لله، وإذا طلب من ربه شيئا باب الجزم والعزم فإنه يطلبه من باب الذل والخضوع والاستكانة لربه جل وعلا والطاعة. ومعلوم أن الله جل وعلا إذا ذل له عبده وخضع له أعطاه ما يريد، أعطاه ما يريد، ولكن بمشيئته، حسب مشيئته، لأن ما أحد يلزم الله جل وعلا بشيء. لهذا قول صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحد إذا دعا أحدكم فليعزم الدعاء، فليعزم المسألة، ولا يقول اللهم أعطني إن شئت، فإن الله لا مكره له، لا أحد يكره على شيء، الأمر كله بيده جل وعلا، ويتصرف بخلقه ما كيف يشاء.
قال الحافظ: فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع، انتهى.
وإن هذا يثني عليه هذا العبد الذي ذكر أنه أشعث رأسه إلى آخره، آخذ بعنان الفرس إلى آخره، هذا من باب الثناء، باب الثناء والمدح، فصار دليلا على أن هذا أمر مطلوب، ينبغي للإنسان أن يطلب هذه الصفة، هذه الصفات يتصل بها فيكون عبدا لله جل وعلا.
وروى الإمام أحمد أيضا عن مصعب ابي ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان رضي الله عنه ويخطب على منبره: إني محدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وروى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك
الحديث الذي قال الحافظ بن حجر رحمه الله إن رواته ثقات، هذا شيء عجيب، حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة، هذا أتى في ليلة القدر كما قال الله جل وعلا: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر يعني، وألف الشهر قرابة 83 سنة، يعني يكون الإنسان يعمل هذه الليلة عملا صالحا خير أكثر من عمر إنسان.
روى الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الله بن مبارك قال: قال عبد الله بن محمد القاضي نصيبين حدثني محمد
عليش.
قاضي نصيبين قال حدثني محمد ابن إبراهيم ابن أبي سكينة أنه أملى علي عبد الله بن مبارك هذه الأبيات بطرسوس ووعده الخروج وأنشدها معه إلى الفضيل بن عياض في سنة 77 و100. قال يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولهم يوم الصبيحة تتعب،
فخيولنا
يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهير بميت لا يكذب. قال فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأ ذرفت عيناه فقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني، ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت نعم. قال لي اكتب هذا الحديث. وأملى علي الفضيل بن عياض قال حدثنا منصور بن يعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله. أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب
في طوله
فيكتب له بذلك حسنات.
معروف أن عبد الله بن مبارك رحمه الله من العلماء العاملين المجاهدين الذين كانوا يلازمون الصغور، والصغور هي الأماكن المخيفة التي تكون على حدود بلاد الإسلام ويتوقع أن يأتي منها العدو. وبهذه الأبيات وجاء الفضيل بن عياض وسماه عابد الحرمين لأن الفضيل من مكة كان، وصل له هذه الأبيات وفيها إشارة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجتمع غبار في سبيل الله في منخر إنسان ودخان جهنم، لا يجتمعان أبدا، يعني أن الذي يكون في سبيل الله يقاتل ويدخل في أنفه غبار معناه أنه لا يرى النار أبدا. وكذلك شرع أن الغبار في سبيل الله أنه أطيب من ريح العبير، والعبير هو الطيب الذي يختار على غيره، وهذا أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أنه يقول جاءنا عن نبينا أن الشهيد حي، هذا في القرآن يقول الله جل وعلا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء. وإن كانت قد فارقت روحه بدنه في القتل فهو حي، حياة الله أعلم ما هي، ولكنها حياة أكمل من حياة